الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها. طالبات تدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حال التوصل لاتفاق. القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة. وقرار غربي بإزالة بنوك روسيا من نظام سويفت المالي، ومجلس الأمن يصوت لبحث الأزمة بالجمعية العامة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال قالباف في تصريح صحفي: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. كما شدد قالباف على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصديرها عبر الطرق المصرفية بدون عوائق وتوفير الأرضية للاستثمار الأجنبي في إيران. ورأى أن الالتزامات إيران والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية، وأن تتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الأحد أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 775 هدفا عسكريا أوكرانيا. وأضاف كوناشينكوف أن من هذه الأهداف أكثر من 20 مركز قيادة واتصالات وثلاثة رادارات، بالإضافة إلى أكثر من 30 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300 وثمان طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية. كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة. وفي السياق نفسه أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقديم قوات جمهورية لوغانس الشعبية على عمق 50 كيلومترا إضافية. دخلت القوات الروسية ثاني أهم مدينة بأوكرانيا وأعلنت حصار مدينتين آخريين، بينما شهدت بعض جبهات القتال الأخرى هدوءا نسبيا غدا إصدار وزارة الدفاع الروسية أوامر لجميع قواتها بالهجوم على جميع الاتجاهات. في حين قال نائب رئيس بلدية كييف أن العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع جماعات مسلحة خلال الليل. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها أن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوب أوكرانيا. وبشأن السيطرة على العاصمة، أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل هجومها لتحصين كييف بعد أن أكملت إعادة تجميع وحداتها على الجبهة الشمالية. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
وسط معارك مستمرة بين الجيش الروسي والأوكراني على أطراف العاصمة كييف، اتهم الكرملين كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات كانت روسيا قد عرضت إجراءها في مينسك عاصمة بيلاروس. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي أمر بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات، مشيرا إلى أنه بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات استؤنف تقدم القوات الروسية. الاتهام الروسي ردت عليه كييف عن طريق المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، مؤكدا أن كييف جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف أنه غير صحيح بالمرة أن روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا. وبعد إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات. وقالت الوزارة أنها أصدرت أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجومها في جميع الاتجاهات وفقا لخطة عملية. وأضافت الوزارة أن قوات لوغانيسك تقدمت إلى عمق يصل إلى 46 كيلومترا وسيطرت على عدة مناطق، بالإضافة إلى تقدم قوات دونيتسك لمسافة 10 كيلومترات. وفي هذه الأثناء ظهر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في فيديو جديد أثناء تجوله بالقرب من المقر الرئاسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث طالب الأوكرانيين بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي، مؤكدا أنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح. زيلينسكي أشار إلى أن بلاده صمدت ونجحت في التصدي للهجمات الروسية، موضحا أن القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن الجيش الأوكراني هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تجري حوارا مع كييف حتى يستسلم الجيش الأوكراني، وذلك بعد الاجتياح الروسي ومحاصرة العاصمة. وعاد لافروف تأكيد تصريحات بوتين بأن العمليات العسكرية الروسية تسعى إلى نزع السلاح والنازية عن أوكرانيا، وشدد على موقف الكريملين الصارم تجاه الحكومة في كييف. أعلن الكريملين اليوم الأحد أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية وصل إلى بيلاروسيا، وأنه مستعد للتفاوض مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني هو من اختار مدينة غوميل البيلاروسية مكانا لعقد المفاوضات. لكن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أكد أن المحادثات في بيلاروسيا كان يمكن أن تعقد لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الرئيس جو بايدن منح تفويضا بتوفير مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار من مخزون البنتاغون العسكري. وأوضح كيربي أن المساعدات الإضافية تتضمن مضادات للدروع وأسلحة خفيفة وذخائر ودروعا للأفراد لدعم القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في مواجهة هجوم روسيا غير المبرر وفق تعبيره. وأضاف كيربي أن المساعدات الإضافية ترفع قيمة إجمالي ما وفرته الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال عام من الدعم العسكري إلى مليار دولار. في السياق نفسه قال قصر الإليزيه أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا. تتواصل الاتصالات الدولية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي تدخل يومها الرابع وسط توجه أوروبي لعزل تام لروسيا دبلوماسيا ومالية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة التزامها بضمان إزالة بنوك روسيا من نظام سويفت المالي وعلى ضوء التطورات الميدانية في أوكرانيا. قال دبلوماسيون أن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة نادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم نحو 193 عضوا لمناقشة الحرب الروسية ضد أوكرانيا على أن تعقد يوم الاثنين. وحول أزمة العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع إلى هذا التقرير.
حرب العقوبات اندلعت هي الأخرى بين روسيا والغرب. موسكو أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسي، فيما لا تزال الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة للطيران أو من وزارة الخارجية الروسية. في وقت أرسلت فيه وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية اختارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية، وحذرت من أن موسكو يمكن أن تفرض عقوبات على شركات الطيران البريطانية بسبب العقوبات المفروضة على شركة إيرفلوت الروسية. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد بأن العقوبات الحالية ضد روسيا قد تكون سببا لمراجعة العلاقات مع جميع الدول التي فرضت هذه العقوبات، وأضاف أن هذه القيود لن تغير أي شيء، بما في ذلك قرار موسكو إجراء عملية عسكرية وحماية دونباس. وأوضح ميدفيديف أن العملية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج النهائية، وأشار إلى أن العقوبات فرضت بسبب العجز السياسي للزعماء الغربيين وعدم قدرتهم على تغيير مسار روسيا، كما استخدمت كوسيلة لتبرير قراراتهم المخزية، لافتا إلى أن الغرب يهدد بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج، ما سيؤدي إلى رد فعل مماثل وهو الاستيلاء على أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا فقد اعتبرت أن نهج الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا دليل على ضعفهم، وأضافت أن روسيا سترد على العقوبات الغربية بما فيها إذا تم فرضها على القيادة الروسية، وعلى وجه الخصوص ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافرو. وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن موسكو سترد بقوة على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. مسؤول تركي أعلن أن أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك، فيما أكدت موسكو أنها لم تتلقى أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.
اعتبر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن وزارة الخارجية تؤكد من جديد تخبطها وضياعها في تقرير مصالح لبنان والعبث بصداقاته وعلاقاته الدولية من خلال البيان المدان الذي أصدرته حول الأزمة الأوكرانية. وأضاف لقاء الأحزاب في بيان أن بيان الخارجية لا يعبر عن موقف الحكومة والشعب اللبناني لأنه لم يناقش وفق الأصول في مجلس الوزراء، وتابع قائلا إننا ندين هذا الموقف المفروض جملة وتفصيلا، وندعو وزارة الخارجية إلى التراجع عن بيانها المسيء للبنان أولا، والاعتذار من الحكومة الروسية عن هذه الخطيئة المستنكرة. مستمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حشود الزائرين تواصل تدفقها إلى مدينة الكاظمية أحياء لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. قوات الاحتلال الصهيوني تقمع وقفة احتجاجية فلسطينية في الضفة الغربية. وطيران العدوان السعودي يشن غارتين جويتين على العاصمة اليمنية صنعاء. جديد أهلا بكم. تواصل حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تدفقها إلى مدينة الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وأعلنت القوات الأمنية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة وسلامة الزوار، وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين وتوفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين. تفاصيل أوفى حول زيارة الإمام الكاظم عليه السلام المليونية في سياق التقرير التالي.
حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تواصل تدفقها إلى مدينة الكاظمية الواقعة شمال العاصمة بغداد لإحياء استشهاد الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، في وقت تدخل الزيارة الأحد في ذروة أعدادها المليونية. الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات أمنية وصحية عالية المستوى. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار وكذلك تأمين الجهد الهندسي والخدمي المرافق له. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين، فضلا عن توفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طرق الزائرين. قوات الحشد الشعبي نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية لتأمين حماية زائري المرقد الطاهر. وقد انتشرت قوات تابعة للواء الثامن في هيئة الحشد الشعبي في البساتين الواقعة جنوب العاصمة بغداد ومنطقة البوعيثة، وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية للحفاظ على أمن المنطقة والزائرين.
منتشر قواتنا ومفارزنا على طول الشارع مال الدورة، شارع السريع، ومأمنة البساتين، كمائن عندنا بالليل، دوريات عندنا بالليل.
طبيعة واجب المتمثل بالكمائن ليلية ونشر مرابطات ومسح البساتين الموجودة في القاطع البعيثة وعرب جبور، والحمد لله يعني مسيطرين على القاطع.
الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحشد الشعبي استنفرت بدورها جهودها لخدمة الزائرين، حيث ساهمت في تقديم الخدمات الطبية في مراكزها المنتشرة في المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية.
أصيب 3 مواطنين بجروح والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع صباح اليوم خلال قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجاء عويس أن هيئة المقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات نابلس واللبن الشرقية نظموا منذ الصباح الباكر وقفة على مدخل القرية تضامنا مع أهلها ولتأمين وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم. وشهد الأسبوع الماضي اعتداءات يومية على أهالي القرية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تعطلت العملية التدريسية في مدارس اللبن لمدة يوم وأعاق الاحتلال وصول الطلبة طيلة الأسبوع الماضي. أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه بؤرة إفتار الاستيطانية المقاومة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال استنفر قواته في المكان وقام بعمليات تمشيط في مكان عملية إطلاق النار، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. يذكر أنه تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة خلال الفترة الأخيرة بالضفة، خاصة بعد اعتداءات الاحتلال ومستوطني ومصادراتهم للأراضي في نابلس وجنين لصالح إقامة البؤر الاستيطانية للمستوطنين. شن طيران العدوان السعودي غارتين جويتين على العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان شن غارتين على محيط مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة مهولة بالسكان، ما تسبب بحالة رعب وهلع لدى الأطفال والنساء. إلى ذلك يواصل العدوان السعودي ومرتزقته التصعيد على جبهات تعز الشرقية والغربية وسط انكسارات وزحوفات فاشلة لمرتزقته، عكسها بقصف عشوائي على منازل المواطنين وأحيائهم السكنية. وحول تصعيد العدوان السعودي الإماراتي على اليمن والمواجهات العنيفة في جبهة تعز نستمع إلى التقرير التالي.
بين كر وفر تستعير المواجهات بين الجيش اليمني ومرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في جبهة تعز الغربية والشرقية وسط تكبد العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الجبهة الشرقية لمدينة تعز شهدت معارك وتصعيد جديد للعدوان على محيط القصر الجمهوري وأحياء صالة سقط على إثرها العشرات من مرتزقة العدوان الذي عكس هزائمه بقصف عشوائي بقذائف الهاون والمدفعية على مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة ومنازل المواطنين في وادي أمير ومنطقة الجملة والحرير، تسببت في جرح الأطفال والنساء.
تسببت الذعر للمواطنين حول المستشفى والكادر الوظيفي والأمراض في المستشفى، وأكيد هذا السبب لتوقف تقديم الخدمات الطبية سواء من إقبال المرضى أو من ذعر الموظفين والكادر في المستشفى بعد إلقاء القذيفة، أنه تم إحالة الحالات الموجودة إلى أطباء بلا حدود وتوقيف قسم الطوارئ التولدية.
تصعيد العدوان على الجبهة الشرقية يتزامن مع تصعيده على الجبهة الغربية طوال الفترة الماضية من مناطق العنين والأحطوب بجبل حبشي وعلى أطراف مقبنة باتجاه حيس لتأمين تواجده في الساحل الغربي وباب المندب، وبمعارك لم تحقق للعدوان غير الإفلاس والهزائم والقصف العشوائي على منازل وممتلكات المواطنين بقذائف المدفعية وغاراته الجوية.
المعارك التي في مقبرة وجبل حبشي ذاقوا المرارة والهزيمة والذل والخزي من أبطال الجيش واللجان الشعبية، واليوم تقدمت الجبهات في كل مكان لأبطال الجيش واللجان الشعبية وعادوا إلى الجبهة الشرقية التي تقترب من المواطنين والمنشآت الخاصة والمنشآت الحكومية.
وبين الحين والآخر يتجدد تصعيد العدوان في جبهات تعز لمحاولة التخفيف على انكساراته في جبهات مأرب والحدود، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة يعيشها المواطنون بويلات الحرب وتضييق حدة الحصار.
أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافليف نقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاويات تحتوي على مادة سامة قد تكون الكلور إلى قرية كفرلوسين في إدلب. عقدت اليوم الجلسة الخامسة من محاكمة الإرهابي فرج الله كعب الملقب حبيب السويد متزعم جماعة إرهابية تدعى الأحوازية، ووجهت لسويد تهمة الإفساد في الأرض إلى جانب تشكيل وإدارة حركة إرهابية وتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير الممتلكات العامة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
طبعا هذه الجلسة الخامسة بدأت وحضر ممثل المدعي العام ليشرح ما فعله هذا المجرم الإرهابي ضد الشعب الإيراني. من أهم ما يشرحه حاليا تحريض الشعب الإيراني ضد التعامل الاقتصادي مع الصين، وكذلك معارضة الصحوة الإسلامية من قبل هذه المنظمة الإرهابية، وكذلك الإقرار في غسيل الأموال وترويج الفرق الوهابية في محافظة خوزستان، وكذلك تحريض الشعب في فترة السيولة التي اجتاحت مدينة خوزستان ضد الحكومة، وكذلك أقر المتهم بدعوة المواطنين وانضمامهم للفرقة الوهابية والفرقة الإرهابية لهذه الزمرة الإرهابية. طبعا هذا المتهم اعترف بجميع هذه الاتهامات، منها هذه الاتهامات التي ذكرتها حاليا وذكرها المدعي العام. الجلسة مستمرة، وكذلك هذا المتهم كما أشرت اعترف بهذه الاتهامات وحضر هذه الجلسة الخامسة لمحاكمة هذا المتهم فرج حبيب الله سيود، الذي يدعم من الجانب الغربي ويدعم من الإسرائيلي، وكذلك تم دعمه من قبل الحكومة السعودية. طبعا هذا المتهم كما أشرنا هو حظى بدعم شامل من الغرب الذي يدعي بالوقوف ضد الإرهاب، لكن الغرب أثبت بأنه دعم الإرهاب، خاصة الإرهاب الذي وقف أمام هذا النظام، نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أحبتي الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قاليباف يدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حال التوصل للاتفاق. القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة. قرار غربي بإزالة بنوك روسيا من نظام سويفت المالي، ومجلس الأمن يصوت لبحث الأزمة بالجمعية العامة. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: مع الكاظم عليه السلام في معبد السجن. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قد اتخذ السجن مسجداً، ومن خلوة الحبس معتكفا، فنهاره صيام وليله مناجاة وقيام، والدنيا في نظره محراب للعبادة وللتسبيح والتقديس والدعاء للناس والاستغفار لهم. كما أن السجن لم يمنعه من رعاية المؤمنين وهدايتهم عبر الرسائل ووسائل الاتصال التي لم تستطع قطعها أجهزة التجسس العباسية رغم كل ما بذلت.
أمت مساء يا مولاي، جئتك في هذا الليل
لتنغص سرورنا وتكدر صفونا يا يحيى بن خالد البرمكي.
مولاي الخليفة الرشيد، الوزير مأمور والمأمور معذور.
حسنا، ما عذرك؟
رسالة عيسى بن جعفر يا مولاي.
فضها وقرأها.
يقول بإيجاز: خذوه مني فقد كان عندي في السجن سنة، وسلموه إلى من شئتم، وإلا خليت سبيله.
أجزم أنه أصبح يوالي.
ثم يقول يا مولاي:
ماذا يقول؟
فقد اجتهدت أن أخذ عليه حجة فما قدرت على ذلك، حتى أني لأتسمع عليه إذا دعا، لعله يدعو علي أو عليك، فما أسمعه يدعو إلا يسأل الله الرحمة والمغفرة وهو يقول.
ماذا يقول؟
اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، وقد فعلت ذلك فلك الحمد.
كفى! ليت السماء كشطت. ما أصبرك يا ابن جعفر، ما أصبرك.
وماذا بعد؟
أنفذوه إلى سجن الفضل بن الربيع حالا.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي. كتاب الفضل بن ربيع يا مولاي.
وهو الآخر جذبه سحر موسى بن جعفر. يا لهذا الرجل، يستلقي على صدري بثقله. يا ليت السماء تسقط على الأرض ماذا يقول الفضل بن الربيع؟
يقول في كتابه يا مولاي كما قال عيسى بن جعفر.
حسنا، ابعثوا به إلى سجن السندي بن شاهك. اسمع أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
ما الحيلة من إخماد إشعاع موسى بن جعفر؟
ابعث إليه جارية وضاءة ذات جمال لتخدمه في السجن، فعند ذلك يركن إليها وتشهد عليه الشهود.
إذن انطلق غدا إليه بأجمل جارية في القصر.
أمر مولاي الأمير.
هيا.
يا موسى، أهداك الأمير هذه الجارية لتقوم بخدمتك.
يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في مثل هذا ولا في أمثالها.
قال مولاي الأمير هارون: ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، وهذه الجارية تبقى لديك شئت أم أبيت. أيتها الجارية.
نعم يا سيدي الوزير.
ادخلي السجن واخدمي ابن عم الخليفة خدمة يرضاها الخليفة.
أمرك مطاع أيها الوزير.
تحركي.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. أي الفريقين خير مقام؟
لا أصدق.
قدوس سبوح،
ما أرى وما أسمع. ساجدة قانتة باكية من خشية الله. لا أصدق.
أيتها الجارية،
ماذا تريد أيها الوزير؟
هلمي إلي، هلمي.
أنا ذا بقربك، ما تريد؟
ما اتفقنا على هكذا؟ ها؟
لقد أخذ هديه بمجامع قلبي وعقلي يا يحيى.
أولم تغرقيه في رقتك وجمالك؟
إنه استغرق في جمال الحق وفان بحب الله، وقد أعرض عن الدنيا وزينتها. فديته بنفسي من أول الليل وهو ساجد. بالله عليك انظر إليه، انظر إليه.
كأنه ثوب مرما على الأرض.
إنه لإمام حق، قد نذر نفسه لله وأوقف ذاته لهداية الخلق إليه سبحانه.
لا أصدق، لا أصدق أبدا.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
ويحك، ويحك، أما كنت ترتعين في مسارح اللهو وتكرعين من كؤوس الهوى والغرام؟
وما كنت تقضين وقتك تداعبين أو ترى الطرب وأنغام الأشعار؟ أما كنت تستمتعين بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ؟
أجل، كان ذلك يا يحيى بن خالد البرمكي.
لا أصدق، لا أصدق ذلك أبدا. لئن أخبرت هارون بأمرك لأمر بقتلك.
لقد استولى هديه على قلبي وعقلي، فاذهب إلى سيدك وقل له ما تشاء القول.
يا ابن شاهك.
نعم يا أبا علي.
ضاعف حدة قسوتك وعامل ابن عم الخليفة لا. بما أوصاك به
سمعا وطاعة لسيد الوزير.
تحرك.
أنا حائر يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر أمر هذا الرجل تدبيرة تريحنا غمه؟
الذي أراه لك أيها الأمير أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد أفسد والله علينا قلوب أتباعنا وقلوب المسلمين.
انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عن السلام.
سأفعل ما ترغب أيها الأمير وأبلغه رسالتك.
هيا إذا اذهب.
مولاي الخليفة، الوزير يحيى بن خالد البرمكي عند الباب يطلب الإذن بالدخول.
دعه يدخل.
أمر مولاي.
اجلس يا يحيى.
عفوا يا مولاي،
هل أبلغت رسالتي إلى موسى بن جعفر؟
قلت له لقد أهلكك السجن، لو سمحت لي بالوساطة لدى الخليفة بإطلاق سراحك.
وهل وافق على ذلك؟
لا لا يا مولاي، بل قال حدثني أبي عن آبائه عليه السلام إن الله عز وجل أوصى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض تحته.
ذرية بعضها من بعض، إنه شديد بالله.
ثم قلت له: يا ابن الصادق، يقول لك ابن عمك خليفة المسلمين إني لا أخلي سبيلك حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو.
وما كان جوابه يا يحيى؟
قال: لا يكون ذلك أبدا.
أو هكذا إذن. حسنا حسنا يا ابن فاطمة.
اسمع يا سندي ابن شاهك.
نعم.
اليوم أنت مدير شرطة الرشيد، وغدا يعلم الله ماذا تصير.
نعم، هذا هو الثمن الذي أطمح إليه. إذن وجدت الطريقة التي نتخلص من موسى بن جعفر.
وهي يا سندي؟ ويحك، أرحنا
نذوب الرصاص ونصبه في حلقه.
لا، اتفقت مع الخليفة هارون أن ندس السم إليه في رطب يأكله حتى يشهد قضاة البلاط أنه مات حتف أنفه.
ستعلم نبأه غدا.
لما اغبرت بغداد وكسفت شمسها
بسبب هذا المسجى هنا.
ها من أنت؟ من؟
أيها اللعين يا ابن شاهك، لقد غرقت في عار الجريمة.
اغرب عني، إنني سأحصل على جائزة الخليفة هارون الرشيد.
أما تنظر إلى السماء فهي كئيبة بغيوم اللوعة والأسى، كيف سولت لك نفسك قتل ابن بنت رسول الله؟
إنها جائزة الرشيد، أعمتني جائزة هارون.
عيون اليتامى غرقت بدموع الثكل والفراق ولم تعد مدينة للسلام. لما ترتجف أيها الجلاد؟ لعلك أحسست بعظم الكارثة. قل لي، وهل تسمع الأصوات؟
الأصوات والآن خرساء خرساء، صوت الخليفة هارون.
لا تكذب، إنك تسمع الآن صوت الحق ينطق على كل لسان ويتعالى في كل رفق من بغداد الحزينة، وهو يقول: إن الإمام موسى بن جعفر قضى مظلوما وثوى في سجون الظالمين وأخرج منها شهيدا.
ولا زالت الزنزانة التي حبس فيها مولانا كاظم أهل البيت عليهم السلام من معالم بغداد، خلدت شاهدا حيا على ما تحمله أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من أشكال الأذى في سبيل الله ولأجل حفظ شريعته الخاتمة وهداية الخلق إليها.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده، أوصى بعض ولده فقال: يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصاياه عليه السلام لهشام بن الحكم رضوان الله عليه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة. يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده،
ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يا هشام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. ومن قصار جمله عليه السلام قوله: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. من طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، وأبق منها، فإن ذهابها ذهاب الحياء. عونك للضعيف من أفضل الصدقة، المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. من تكلف ما ليس من علمه ضيع عمله وخيب أمله. المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر. من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطأ عاذرا. ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل. عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله، والطلب إلى الله يرد البلاء. وقد قدر وقضي، ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة. ومن رسائل الإمام الكاظم عليه السلام أنه كتب إلى حاكم الري في إعفاء رجل من الضرائب، فقال: اعلم أن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام.
Bye. يسموني يسموني البري. يا الله جرح دربي واف يا زهراء تعالي جيبي وياك عمات السبا ايدك ايدك يا زهراء تعالي جيبي وياك عمات السبا تشيعن تصيحن فوق جنازتي وتبجن ورا فوق جنازتي وتبجن ورا أوصيك يا يمه من عم القمر جبيل راح من عم القمر
جبيل راية من عم القمر جبيل راية
تغسلين تشفين جسم براية العباس هاية جسم
براية العباس هاية
أنا الناشي جروحي على المذبوح ناحي انا الناشي
لك لك
كسر ظهر الرواسي ذبيح الغاضري يسموني يسموني البري تريدين ترد روح ويموت بجبدي سم إذا ها تريدين ترد روح ويموت بجبدي سمي تجيبين التراب من مذبح حسين وقبر عم من مذبح حسين ما سمعك من مذبح حسين اي تشوفين ثلاثة على سطح الدار واحدة مرمي جسمي على سطح الدار واحدة مرمي جسمي اريدان اواسي البقى بحر الشمس مذبوح مرمي يا ريت هشام ضلعي شمرهم قص صبعي يا ريت هشام ضلعي شمرهم قص صب واحط يم راس راسي ذبيح الغاضرية يسمون البارية يا زهراء تمنيت أنا بعاشور حاضر يوم الاطفال يا زهراء تمنيت أنا بعاشور حاضر يوم الاطفال نساوين ضواية أحجب خيامك وعيونك تشوف يا يمي على الماء يا يمي على الماء قبل عباس قدم العمي